هذه هي المسألة الفقهية المهمة، ومعتقدة بالروح القدس. إنني أتعجب من الكنيسة القبطية، هذه الكنيسة المباركة، أتعجب جدا من طقوسها وصلواتها، فها نحن نختم أعياد الظهور الإلهي من الميلاد إلى الختام إلى الغطاس إلى دخول السيد المسيح إلى بيتا، أعياد ثم أعياد، وأيضا نودع مرحلة لندخل إلى مرحلة جديدة، ندخل مع السيد المسيح الهيكل ونسمع كلمات هذا الشيخ الوقور سمعان الذي رأى خلاص الرب قبل أن يصلب. ماذا رأيت يا سمعان الشيخ؟ الآن يا سيد تطلب عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني شافت أبصرت خلاصك. إنه رأى بالروح القدس أن الخلاص سيكون على الصليب من قبل هذا الاسم المبارك، وننتهي من هذه الآيات وندخل أو تدخل الكنيسة غدا إلى صوم نينوى لنقدم صوم معه، ليرجع كل منا عن الطريق الرديء وعن الشر الذي في أيديه. أحبائي، أنني أتعجب من هذه الكنيسة التي لا تترك أولادها لفتور أو لتهاون وتكاسل، ولكن تشدد ركبنا المخلعة وتزيدنا بالتذكرة بكل حين بالتوبة بالصوم بالصلاة. النهارده عيد وبكره صوم، حاجة عجيبة. ما تسيبش الكنيسة أولادها للفطور أو للتهاون، ولكن النهارده نعيد وبكره أو آخر النهار في التوزيع هنقول أبحان توزيع بتاع الصوم الكبير. حاجة عجيبة، حاجة عجيبة الكنيسة. بكرة إن شاء الله هيبتدي صوم يونان، ياريت نستعد بيه، مش زي كل سنة بقى، ولكن نستعد بتوبة بصوم وصلاة وتضرع إلى الله لكي يرفع ربه عنا. الله يعطينا أن نقدم صوما طاهرا مقبولا. الله يعطينا كما ينادينا الكتاب اقيسوا صوما نادوا باعتكاف. أحبائي، مع الصوم أيضا ستقوم الكنيسة الأربع كنائس، حيبقى فيها قداسات، وحنخلي القداسات متأخرة، يعني حنبتدي من الرواد والقراءات اللي بتهيئ القداس من الساعة 1:30 عشان يبقى تقديم الحمل من الدين، عشان يقدروا الموظفين والناس اللي في المدارس يقدروا يحضروا. هيبقى القداس رفع الحمل من 2 والقداس يخلص 4، يعني في كنيسة العبرة هنا وكنيسة مار جيرجس وكنيسة الشهيد كرياكوس وكنيسة الأنبا شنودة، 4 كنيسة فيها القداسات من 2-4. ويريد كلنا صوم، مش كتير أبدا إن الأولاد يصوموا أبدا. ده سيدنا بابا يوم كان في مشكلة في الكنيسة ونادى الرسول تنبيهون إن لو تسعة سبعة مساء كنت بناول أطفال صغيرين زي الملايكة العاديين دول ورفع نظره لفوق قال يا ربي مش عشان احنا اقبل صوم هؤلاء الأطفال. فأهل نينوى انتوا عارفين عملوا ايه؟ ها؟ الملك نزل من على الكرسي بتاعه ولبس مسوح وصام حتى الأطفال. يا سلام الأطفال كمان صاموا حتى الرضع صاموا. ايه يا رب ده؟ ده توبة جماعية توبة لكل. ده مش كده بس ده حتى الحيوانات صاموا. أظن ده ما يهمناش عشان واحد يجي يصوم يومين لك أنا ما أقدرش أنا مش واقع على الصوم بطريقة دي وأنتوا كمان زودوها شوية وخليتوا بتغسل الساعة 4 لا جربوا ثلاث أيام مش حدش هيموت من الجوع ده محدش هيقع محدش هيدوخ محدش هيلخبط وشاوره. يا ريت هنفضل إمتى نتراجع ونقول ما نقدرش نصوم أنا مش واقع على الصوم أنا أصلي بشرب سجاير بشرب قهوة وبعمل وبودي وبسوي. لا يا ريت كلنا نتقدم وندخل في هذه الأيام أيام التوبة ونقول يا ربي قبل توبتنا مع اليونان وعلى نينوى ونصوم كلنا طبعا نمنع أولادنا من الصوم ونقول لهم تذاكروا أنت ثانوية عامة ولا أنت في ابتدائي ولا أنت أطفال أبدا صدقوني ممكن أول ربنا يرحمنا من أجل هؤلاء من أولاد الأطفال من أبرياء الله يعطينا إن احنا نكون كمدينة نينوى التي صامت ولبست المسوع وتذللت تحت الله فرفعها الله ورفع غضبه عنها. الحيوانات مش الأطفال والربع الحيوانات صامت. ألا يخدمنا أحبابي الله يعطينا إن احنا ندخل في توبة عملية حقيقية ويريد العدد اللي في الكنيسة ده يبقى أكثر منه في يونان وإن الكل يتقدم للمناولة مش خمسة ستة يدخلوا عشان هم دول اللي قادروا يصوموا لا كل اللي في الكنيسة يدخلوا يتناولوا طبعا ممكن قوي اللي يجي الساعة 2 2 وربع 2 ونص ممكن يحضر الكاس يتناول طالما مستعد يصوم. إن شاء الله برضو بكرة هيكون معنا جناب الأب المؤقت القرمص مرقس خليل هيحضر معنا ثلاث أيام بتوع صوم نينوى هيكون القداسات من الاثنين لأربعة ويكون الاجتماع هنا في هذه الكنيسة الساعة 6 مساء أو كويس فرق إن احنا نتواجد هذه الأيام المباركة خدنا شرحنا من أبونا كلنا نيابة الحرب الجليل العالم العلامة نيابة الأب الغوريوس وعلمنا وعرفنا إيه الكنيسة بتاعتنا ولسه ما زال في شعب كثير ولسه عنده كثير ويريد يعني نفتح حدنا لأن الحاجات دي مش هنسمعها كثير من النادر إن احنا نسمعها وجاية من مرجع ما أقدرش أقول كنسي فقط على مستوى الكنيسة القبطية ولكن على مستوى العالم كله سيدنا يعتبر مرجع للعالم كله في الأوتيات وفي الطقس وفي العقيدة وفي الكنسيات كلها فدي فرصة إن احنا نتعلم إن كان كلمنا امبارح على التقديم محتاجين إن احنا نسمع ونشوف روح الله يعطينا على فمه المبارك في هذا الصباح وفي المساء أيضا ماذا يقدم لنا الحقيقة مش عايز أتكلم في حضوره ولكن نستطيع أن نقول عنه أنه يوحنا ذهبي الفم القادم لا شيء الله يقول في خدماته وصلاته يعطينا توبة حقيقية ويعطي هذه الكلمات أن تسمى فيها 30 أو لا 30 ولا 60 كلمة كلمة ربنا يكون معكم وربنا ينفعنا صلاة سيدنا إلى أن كل بركة وكرامة
أيها الإخوة والأبناء يقع هذا العيد، عيد دخول السيد المسيح طفلا على يدي أمه العذراء الطاهرة مريم، دائما في يوم 8 إمشير. ونشكر الله أنه في هذا اليوم أو في هذه السنة جاء العيد في يوم أحد، لأنه عادة ممكن يأتي في أي يوم من أيام الأسبوع، الاثنين أو الثلاث أو الأربع، إنما في هذا العام جاء في يوم الأحد. ويعتبر هذا العيد من أعيادنا السيدية. احنا عندنا 14 عيد سيدي، 7 أعياد سيدية كبرى و7 أعياد سيدية صغرى، وهذا من أعيادنا السيدية الصغرى. الأصل في هذا العيد إنه وفقا للشريعة التي أمر الله بها، أن كل طفل بكر أو فاتح رحم يعد قدوسا، يعد مقدسا لله، فلا بد من تقديمه لله علامة امتنان وشكر، وعلامة أن الله هو صاحب العطية وصاحب البركة. ولكن في ديانة الله المقدسة لا تقدم ذبيحة إنسانية، وهذا هو الفرق بين الديانة الإلهية والديانات الوثنية. ففي الديانة الوثنية كان يقدم إنسان ذبيحة لله، إنما في ديانتنا لا يسمح بهذا الأمر، ولكي يجعل الله هذا الأمر واضحا أمر الله أبانا إبراهيم قال له قدم ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق محرقة على أحد الجبال الذي أنا أعلمك به. فإبراهيم لم يندهش أن الله يطلب منه هذا الطلب أو يأمره بهذا الأمر، لأن هذا أمرا كان مألوفا في الشعوب المجاورة. فلم يتأخر إبراهيم تعبيرا عن حبه لله وطاعته لأمره أن يقدم ابنه إسحاق، فقام باكرا وأسرج دابته وأخذ غلامين، وأخذ إسحاق ابنه وأخذ معه السكين والنار. طبعا في الوقت ده النار ما كانش فيه كبريت، إنما كان فيه حجرين الواحد يخبطهم في بعض ف يعني ينبلج النار من قرع الحجرين على بعض. فأخذ إبراهيم السكينة وأخذ معه النار، ولكن لم يأخذ معه خروفا. لذلك فإنه عندما وصل إلى المكان الذي أعلمه به الرب، ويقال في التقليد إنه رأى من بعيد صليبا من نور، فعلم أن هذا هو المكان الذي ينبغي أن يقدم فيه ابنه إسحاق ذبيحة، لأن ربنا لما قال له خذ ابنك وحيدك حبيبك الذي تحبه إسحاق وقدمه لي محرقا، قال له على أحد الجبال الذي أعلمك به، لكن ما قالهوش إيه هو الجبل، على أحد الجبال الذي أنا أعلمك به. ففي التقليد أن إبراهيم حينما صار المسافات الطويلة ولكن لم يكن معلوما لديه الجبل الذي اختاره الله لكي يقدم عليه ابنه إسحاق ذبيحة، فرأى إبراهيم من بعيد نورا صليبا من نور، فعلم أنه المكان الذي اختاره الله، وكان هذا الجبل هو جبل المورية الذي قام عليه هيكل سليمان، والذي يقوم الآن عليه المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة. هذا هو المكان الذي ظهر عليه الصليب من نور، والذي من فوقه تقدم إبراهيم ليقدم ابنه إسحاق ذبيحة. وإسحاق لفت نظره أنه ليس لهم خروف يقدماه ذبيحة لله، فسأل أباه وهو صاعد إلى الجبل أين الخروف الذي نقدمه محرقة وذبيحة لله، فكان إبراهيم في قلبه يعلم بناء على أمر الله أن هذا هو إسحاق الذي سوف يقدمه ذبيحة لله، لكن قلبه كان متوجعا ماذا يجيب ابنه ردا على سؤاله، فقال له إن الله يا ابني الذي أمرنا أن نقدم ذبيحة هو يختار له حملا للمحرقة يا ابني. فقنع إسحاق بهذه الإجابة لأنه كان مثال الطاعة ونموذجا مباركا لما ينبغي أن يكون عليه الابن في طاعته لأبيه وفي الطاعة لإلهه. وبعد أن رطب إبراهيم الحجارة لتكون مذبحا ووضع على المذبح حطبا، ولكن أين الخروف؟ أخذ ابنه إسحاق ووضعه على الحطب على المذبح، وأطاع إسحاق. كان إسحاق في هذا الوقت نحو 17 من عمره، فكان شابا فتيا. أما إبراهيم فكان قد زاد عن 100، زاد كثيرا عن 100، يعني نحو 117 سنة على الأقل. فكان شيخا متهدما، وكان يمكن لإسحاق أن يفلت من بين يديه وأن يتمرد على أبيه، ولكن إسحاق تعلم الطاعة، وهكذا سلم إسحاق نفسه طاعة لله وطاعة لأبيه، وارتمى على المذبح. وهنا اللحظة الأليمة التي يمكنكم أن تقدروا مشاعر الأب فيها. أما الأم فهي في البيت لا تعلم، لأن إبراهيم لم يعلم سارة بالأمر. يمكنكم أن تقدروا مشاعر الأب، كيف يمسك سكينا لكي يذبح بها ابنه الوحيد الذي جاءه بعد أن بلغ 100، ولقد سماه الله إسحاق، ومعنى إسحاق ضحك، لأن سارة ضحكت وقالت كيف يمكن أن يولد لامرأة في 90 من عمرها وسيدي قد شاخ. فقال الرب هل يعصر على الرب شيء في مثل هذا الوقت من العام المقبل؟ يكون لسارة ابن، وولد إسحاق وتربى وبلغ هذه السن، سن 17 من عمره. ماذا كانت مشاعر إبراهيم في هذه الحالة؟ لابد أن إبراهيم كان يعاني عاطفة ملتهبة، لكن عاطفته لربه كانت أعظم من عاطفته لابنه، وهذا على قول المسيح له المجد: من أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. ولذلك في اللحظة الحاسمة التي فيها أراد أن ينزل بالسكين على ابنه طاعة لأمر الله، إذا ملاك الرب ناداه من السماء: ارفع يدك، لا تمسس ابنك بشر، قد رأيت محبتك، أنك لم تمسك ابنك وحيدك حبيبك إسحاق عني، لذلك بالبركة أباركك وبالكثرة أكثر نسلك. شوف كلمة لم تمنع ابنك وحيدك حبيبك، أنا عارف أنه وحيدك حبيبك، لم تمنع ابنك وحيدك عني، لذلك بالبركة أباركك وبالكثرة أكثر نسلك. وحينئذ لفت الملاك نظر إبراهيم فرأى خروفا موثقا بقرنيه في المكان. من أين أتى هذا الخروف؟ لا أحد يعلم، والمكان قحل. من الذي أتى بهذا الخروف ومن الذي أوثقه بقرنيه؟ لا أحد يعلم، علما بأن إبراهيم حينما صعد إلى الجبل لم يرى هذا الخروف. إذن هذا الخروف بعمل إلهي، بمعجزة غير عادية، وجد ليكون بديلا عن إسحاق. وفعلا أنزل إسحاق من على المذبح وأخذ إبراهيم هذا الخروف الموثق بقرنيه وقدمه بدلا عنه. وهذا معناه أن الله يرفض الذبيحة الإنسانية ولا يسمح لعبيده أن يقدموا أبناءهم ذبيحة بهذا المعنى المادي للكلمة. لذلك كانت قصة إبراهيم وإسحاق والذبيحة فيما هي قصة امتحان لإبراهيم وامتحان لمحبته وإبراز لفضيلته وإبراز أيضا لذبيحة الفداء التي كان لابد للمسيح وهو الوحيد الفادي المخلص للبشر أن يقدمها. الإنسانية لذلك أمرت الشريعة بأن يعوض بدلا من ذبيحة الإنسان بذبيحة من الحيوان. وكان إذا ولدت امرأة طفلا ويكون هو بكرها تعوض عنه، تأتي به إلى الهيكل ولكن لا تذبحه وإنما تعوض عنه بخروف حولي، يعني ابن سنة، حمل ابن سنة، خروف حولي. وأيضا فرخ حمام أو يمام. فإذا كانت فقيرة تعفى من أن تقدم الخروف، ولكن تقدم زوجا يمام أو فرخا حمام. أحدهما ذبيحة خطيئة والآخر محرقة. وما الخطيئة هنا؟ أين الخطيئة هنا؟ لماذا تقدم زوجي يمام أو فرخي حمام؟ أحدهما ذبيحة خطيئة والآخر محرقة، أين الخطيئة؟ ما معنى ذبيحة الخطيئة في هذا الوضع؟ معناها ليست هذه خطيئة الطفل، فالطفل لم يخطأ خطيئة فعلية، ولكنه ولد في الخطيئة، بالآثام حبل بي، وبالخطيئة اشتهتني أمي. من البطن سميت عاصيا على ما يقول الكتاب المقدس في إشعياء، من البطن سميت عاصيا. لماذا؟ إذن هناك خطيئة الأب الأول آدم والأم الأولى حواء. هذه الخطيئة التي نسميها بالخطيئة الجدية أو الخطيئة الأصلية، وهي تنتقل بالولادة وبالخلفة وبالزواج، تنتقل وصمتها إلى الأبناء. لماذا؟ عن طريق الدم، لأن مشيئة الله اقتضت أن الله خلق إنسانا واحدا هو آدم، ومن آدم خلق حواء، وكان في مقدوره أن يخلق حواء على نفس الطريقة التي خلق بها آدم. خلقه ترابا من الأرض ونفخ فيه نفخة الروح، فكان يمكن أن يخلق حواء بنفس الطريقة، ولكن لم يخلق الله حواء كذلك، إنما خلقها من آدم بأن استل من أضلاعه ضلعا وبناها لحما وأحضرها لآدم فصارت له امرأة، وقال هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. وكانت حكمة الله في هذا الخلق أن يجعل حواء من آدم حتى لا يكره آدم حواء. لو كانت حواء خلقت على نفس الطريقة التي خلق الله بها آدم، لكان آدم يرى في حواء إنسانا جديدا منافسا له، فكان منذ البدء ينظر إليها نظرة العداء والمنافسة والغريم. إنما شاء الله أمرا آخر حتى آدم لا يشعر نحو حواء بأنها غريمة، وإنما منه فيحبها، لأنها منه عظم من عظامه ولحم من لحمه. ثم يشعر أيضا بمسؤوليته نحوها، يشعر بالمحبة وأيضا يشعر بالمسؤولية نحوها، لأنها منه عظم من عظامه ولحم من لحمه. وكان في مقدوره أن يخلق قايين وهابيل بنفس الطريقة التي خلق الله بها آدم ترابا من الأرض، وينفخ فيه نفخة الروح فيصير كائنا حيا، وإنما شاء أمرا آخر أنه من آدم وحواء يخلق متعاونين، يخلق قايين وهابيل. ولذلك فإن آدم وحواء بطبيعة هذا الخلق وهذا النظام في الخلق يحبان ولدهما، لأنهما منهما وامتداد لهما. ومن هنا نشأت المحبة الوالدية. الأب لا يحتاج إلى وصية ولا الأم تحتاج إلى وصية لتحب أولادها. ليه؟ لأنه منهم. مفيش وصية أبدا بتتقال في الكتاب المقدس أيها الرجل أو أيتها المرأة أن تحب ولدها أو أن يحب الرجل ولده، بل على العكس يقول لك كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه. هل تنسى الأم رضيعها ابن بطنها؟ فالأم مثل للحنان وللحب لابنها، وكذلك الأب في رأفته على بنيه. فالله لم يشأ أن يقدم لآدم ولا لحواء وصية، إنما بطريقة الخلق صار مضمونا أن آدم وحواء ينظران باهتمام لولدهما ويشعران أنه منهما وأنهما معا متضامنين متعاونين. خلق قايين وهابيل منهما. إذن شاء الله أنه من دم واحد يخلق كل أمة على الأرض، شجرة واحدة، أرومة واحدة، أصل واحد، من دم واحد. هذا الدم الواحد هو الذي يصل إلى الأبناء وأبناء الأبناء. النهاردة في قانون معروف اللي بنسميه قانون الوراثة، قانون من قوانين الطبيعة اسمه قانون الوراثة. بموجب قانون الوراثة الولد أي الطفل بيرث التلتين من الأب والأم المباشرين. والوراثة أولا بتكون في السحنة في الشكل، ثم بتكون أيضا في الصفات الذهنية والنفسية والأخلاقية والاستعداد لهذه الصفات. بموجب قانون الوراثة ياخذ الطفل تلتين ما يصله من الأبوين المباشرين، من أبوه أمه المباشرين، وبعدين ياخذ 1/16 من جدوده، 1/32 من اللي فوق منهم، 1/64 من اللي فوق منهم، 1/128 من اللي فوق منهم، لغاية ما يوصل لآدم. بموجب قانون الوراثة المعروف أي طفل النهاردة بيرث مش بس من أبويه، وإن كان يرث من أبويه التلتين، إنما يرث من جدوده وجدود جدوده إلى آدم. يعني أنت النهاردة ابن النهاردة فيك حاجة من آدم، فضلا عن الناس كلهم الذين من نسل آدم لغاية والديك. طبعا دي طريقة ربنا في الخلق، أسلوبه في الخلق، كان يقدر يخلق بطريقة تانية، لكن دي طريقة في الخلق لكي يضمن أن البشرية كلها تكون شجرة واحدة، تكون أرومة واحدة، تكون أصل واحد. وعشان كده كلنا اسمنا إيه؟ بني آدم. كلنا يسمونا بني آدم. يعني إيه؟ يعني أو الجنس البشري كله شجرة واحدة. هذه تشرح لكم ازاي الخطيئة الاصلية بتوصل عن طريق الدم. لوثة الخطيئة، اللوثة ده لما بتجيب كوباية مية وتحط فيها مثلا تنزل نقطة حبر، هتبص تلاقي على طول الكوباية كلها المية كلها أصبحت دخل فيها الحبر كله بنسب، طبعا بنسب مختلفة، فبينتشر نقطة الحبر بتنتشر في كل الكوباية، ما تقدرش أبدا تطلع نقطة من الكوباية نظيفة. ليه؟ لأنه طبيعة المية ينتشر فيها، طبيعة السائل ينتشر فيها هذه اللوثة أو نقطة الحبر التي دخلت فيها. فنقطة الحبر دخلت في الدم، دم أبونا آدم، وإحنا بنتولد من دم أبونا آدم، وبيوصل لنا دم أبونا آدم عن طريق الوراثة، فبتوصل لنا بذرة الخطيئة الأصلية بتوصل عن طريق الدم الواحد، لأننا كلنا من دم واحد خلقنا. هذه معنى انتشار الخطيئة الأصلية، لما الرسول يقول ايه، بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس بالذي جميعهم أخطأوا فيه. بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت يعني انتشر الموت إلى جميع الناس بالذي جميعهم أخطأوا فيه وهو آدم. وآدي معنى أيضا قول الكتاب المقدس في آدم مات الجميع، في آدم مات الجميع. إذن هناك ما يعرف بالخطيئة الأصلية والخطيئة الأصلية غير الخطيئة الفعلية. الخطيئة الفعلية اللي يعملها الإنسان بإرادته، لكن الخطيئة الخطيئة الجدية دي ما عملهاش هو بإرادته، لكن بطبيعة كونه من دم آدم اتخلق، وهذا الدم تلوث فوصل إلينا هذا الدم ملوثا. وصل إزاي؟ عن طريق التزاوج. طبعا ده مش معناه إن الزواج خطيئة، ولكن لأن هذا هو الطريق الوحيد الذي عن طريقه يصل الدم، ويصل طبعا الدم الملوث بالخطيئة الأصلية من أبونا آدم. هذه معنى بالآثام حبل بي وبالخطيئة اشتهتني أمي، وآدي معنى من البطن سميت عاصيا. وآدي السبب لماذا يعمد الأطفال. ولماذا يكون عماد الأطفال ضروريا وبدونه لا يدخل الطفل ملكوت السماوات؟ لا ملكوت السماوات على الأرض وهو الكنيسة، ولا ملكوت السماوات اللي هو الملكوت النهائي، لأن المسيح قال إن الإنسان ما لم يولد ثانية من فوق من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ولا أن يعاين ملكوت الله. ليه؟ لأن دمه ملوث الواصل إليه من الأب الأول آدم. ولذلك فإنه في تاريخ الكنيسة حصل إن في واحد مرة من الهراطقة اسمه بيلاجيوس وهذا الرجل أنكر موضوع انتشار الخطيئة الأصلية، فانعقد مجمع في القرن الخامس، مجمع مسكوني، وقرر أن هذا التعليم الذي علم به بيلاجيوس تعليم خاطئ، وأننا نحن نعمد الأطفال لمغفرة الخطايا. لأن في قانون الإيمان بنقول إيه؟ ونؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. إذن المعمودية لمغفرة الخطايا، فالطفل بيتعمد ليه؟ لمغفرة الخطايا. هل هذه الصيغة الإيمانية مجرد ألفاظ لا قوة لها، أو أنها مبنية على حقيقة إلهية؟ قال المجمع اللي يقول ان الاطفال في غير حاجة الى العماد، وان الصيغة التي نقولها في قانون الايمان صيغة لفظية ليست حقيقية، يكون محروما. الكنيسة تحرم هذا التعليم وتعلم أن الأطفال يعمدون لمغفرة الخطايا حقيقة، بس مش خطاياهم الفعلية، لأن الطفل لم يخطأ خطيئة فعلية، إنما الخطيئة هي الواصلة إليه، اللوثة، اللوثة، الوصمة، اللوثة التي وصلت إليه بالدم عن طريق الولادة، بالآثام حبل بي، بالخطيئة اشتهت أمي، من البطن سميت عاصيا. من هنا أمرت الشريعة أن المرأة بعد أن تلد مولودها في 40 يوما إذا كان ذكرا تقدمه للهيكل، وتقدم معه خروفا حوليا محرقة ذبيحة خطيئة، وتقدم أيضا معه فرخ حمام أو يمام. فإذا كانت فقيرة تعفى من الخروف، ولكن تقدم إما فرخي حمام وإما زوجي يمام، أحدهما ذبيحة خطيئة والثاني محرقة. وقلنا إنه ذبيحة خطيئة ليه؟ مع العلم الطفل ما أخطأش خطيئة فعلية، لكن هي وصمة الخطيئة الأصلية التي وصلت إليه عن طريق الدم والتوالد من الأب الأول آدم. وش معنى قال فرخي حمام أو زوجي يمام؟ اليمام يؤخذ هو، أما الحمام فتؤخذ فراخه. ليه؟ الفرخي حمام أو زوجي يمام، لأن المعروف عن اليمام أنه يتميز بالطبيعة بالزوجة الواحدة، فإذا ماتت زوجته لا يأخذ أخرى، وليس كذلك الحمام. من أجل ذلك الحمام تؤخذ فراخه، أما اليمام فيؤخذ هو. لذلك كان على العذراء مريم وقد بلغ المسيح له المجد 40 يوما، وهي المدة المقررة للمرأة لكي يجوز لها بعدها أن تدخل إلى الهيكل، أو يعني إلى المعبد. طبعا ما تدخلش إلى الهيكل بمعنى إنها كانت بتدخل جوه، لأن الهيكل ما كانش بيدخلوا فيه إلا الكهنة، إنما في رواق كان اسمه رواق النساء. في الدار الخارجية كان هناك 4 أروقة في رواق اسمه رواق إسرائيل للرجال العلمانيين يعني، وفي رواق اسمه رواق النساء، وفي رواق اسمه رواق الكهنة، لأن الكهنة الذين كانت عليهم نوبة الخدمة كانوا يقيمون وينامون ويأكلون ويشربون في، لكن مش في الهيكل نفسه، مش في، إنما في رواق خاص بهم يسمى رواق الكهنة. كان في غرف يعني ملحقة بالهيكل، وفي هذه الغرف كان يقيم الكهنة ينامون فيها إلى أن تنتهي مدة نوبتهم. ففي رواق اسمه رواق الكهنة، ورواق النساء، ورواق إسرائيل، والرواق الرابع ورواق الأمم، لأن الناس اللي هم ما همش من أصل يهودي إذا أرادوا أن يتعبدوا على الطريقة اليهودية فلم يكن مسموحا لهم أن يدخلوا إلى الهيكل، وإنما كان لهم رواق خاص بهم يمكنهم فيه أن يباشروا عبادتهم. فرواق النساء وهو المكان الذي كانت تدخل إليه المرأة النفساء بعد أن تنتهي مدة تطهيرها، وبعد ذلك يسمح لها بأن تدخل إلى هذا الرواق لكي تقدم هذه الذبيحة. وهنا نقف مذهولين في الواقع، هل العذراء كانت في حاجة إلى أن تقدم عن تطهيرها ما أمرت به الشريعة؟ إن العذراء حبلت بالمسيح بلا دنس، لأن المسيح جسديا لم يتكون جسده من زرع رجل، وإنما أعد الجسد بالروح القدس من دم العذراء مريم، فلم يكن هناك زرع رجل، وهذا هو السبب لماذا ولد المسيح من العذراء. لماذا؟ حتى لا يرث الخطيئة الأصلية. خلي بالكم من الحتة دي، لماذا ولد المسيح من عذراء؟ حتى لا يرث الخطيئة الأصلية، لأنه لو تكون جسده من زرع رجل كالعادة كان لابد أن يرث الخطيئة الأصلية. عشان كده العذراء مريم ورثت الخطيئة الأصلية، لأنها ولدت من أبويها يواقيم وحنة، فالعذراء حبل بها بدنس الخطيئة. أما المسيح فوحده الذي حبل به من غير دنس، لأنه ولد من عذراء ولم يتكون جسده من زرع رجل، إنما الروح القدس هيأ له من دم العذراء جسدا اتحد به الكلمة وولد منها الكلمة متجسدا. إذن لم تكن العذراء في حاجة إلى التطهير، ولم تكن في حاجة إلى أن تقدم عن تطهيرها ما أمرت به الشريعة. إذن لماذا جاءت العذراء مريم وقدمت ما أمرت به الشريعة، شريعة التطهير؟ هذا يريكم نموذجا للمرأة التي تطيع الشريعة حتى لو لم تكن هي في حاجة إليها، وهذا هو التواضع بمعناه الحقيقي. ليس التواضع معناه أن يتكلم الإنسان عن التواضع، إنما التواضع أن الإنسان يجعل نفسه في وضع غيره من الناس ولا يميز نفسه عن غيره، ولا يظن أن له ميزة عن غيره يترفع بها على غيره من الناس. هذا هو التواضع الحقيقي. سيدنا له المجد جاء لكي يعتمد من يوحنا، ففزع يوحنا: أنا المحتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ أم المسيح يقول له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. فمع عدم حاجته إلى المعمودية خصوصا، وأن معمودية يوحنا كانت للتوبة، لكن المسيح أخضع نفسه للشريعة احتراما للشريعة. فالعذراء مريم القديسة الطاهرة لا تخلي نفسها أبدا من الطاعة للشريعة، ولا تشعر أنها أرفع من غيرها أو أفضل من غيرها، وتتخذ من هذا تبريرا لأن تتملص من واجبات الشريعة. وهذا هو السبب لماذا الكنيسة المقدسة الأرثوذكسية تحتفل بهذا عيدا، لكي تقدم لأولادها نموذج التواضع، نموذج التواضع العملي بالسيدة العذراء مريم، أنها وهي في غير حاجة إلى هذا التطهير لأنها طاهرة ولم تحبل بالمسيح بزرع بشر، فالمسيح ولد من غير دنس الخطيئة، فليست العذراء في حاجة إلى أن تقدم عن تطهيرها، لكن لأن الشريعة أمرت فخضعت العذراء للشريعة ولم تتمرد عليها ولم ترفع نفسها أو تتخذ من مكانتها تبريرا لأن تتملص من واجبات الشريعة. النهاردة بنلاقي برضو بعض الناس وخصوصا بعض السيدات عاوزين يتمردوا على الشريعة، لقد أمرت الشريعة أن المرأة النفساء تظل بعيدة عن المواضع المقدسة 40 يوما إلى أن تطهر من دمها ومن دم نفاسها، ولا تدخل إلى المواضع المقدسة 40 يوما إذا كان مولودها ذكرا، و80 يوما إذا كان مولودها أنثى. النهاردة في ناس يروحوا يدخلوها قال يقولك ده كلام كان في العهد القديم. ليه بقى؟ ايه الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد في هذا؟ المسيح قال انا لم آتي لانقض، لا تظنوا انني اتيت لانقض الناموس، لا تنقض الشريعة او الانبياء، ما اتيت لانقض بل لاكمل. والنقطة دي في غاية الاهمية عقائديا، ايه موقفنا من شريعة العهد القديم؟ هل نحن مسيحيون غير ملتزمين بالعهد القديم؟ اقول لا، ليس هذا تعليم المسيحية. احنا بنحط الكتاب المقدس مع بعض الاثنين في مجلد واحد. الشريعة المقدسة دي شريعة ربنا، الوصايا العشر وصية ربنا، والمسيح قال كيف تقرأ ردنا الى الشريعة المقدسة. وفي موضوع الزواج قال لم يكن من البدء هكذا، رجعنا لآدم وحواء مرة ثانية، وقال من البدء خلقهما ذكرا وأنثى. فالمسيح لم يفصل نفسه عن العهد القديم أبدا، إنما ربط نفسه بالعهد القديم وبين أنه جاء ليتمم لا لينقض ولا ليهدم. يعني إيه يتمم؟ يعني في حاجات كانت بتشير إليه، فلما جاء هو أصبح هو البديل عن الأشياء التي كانت تشير إليه. يعني في العهد القديم كان مثلا بتقدم ذبيحة من الحيوان، ذبيحة الخطيئة، حيوان خروف، يضع الإنسان يده على الخروف لأنه بينقل خطيئته عليه، وبعدين بيذبح هذا الخروف فتغفر خطيئته. ولكن ليس غفرانا حقيقيا، غفرانا مؤجلا، مجرد إيصال مؤقت. أما الغفران الحقيقي فكان معطلا إلى يوم الخلاص، يوم الفداء، يوم صليب المسيح، فلم يحدث أبدا أن ذبيحة ما في العهد القديم كان لها القدرة على أن تغفر الخطيئة. ولذلك مضى كل قديس العهد القديم، نزلوا إلى الجحيم وظلوا منتظرين إلى يوم الفداء. وكل أعمال الطاعات التي عملوها عملها القديسون في العهد القديم لم تخلصهم، إنما أعطتهم الحق في الخلاص الذي سيتم يوم الفداء. إيصال مؤقت لكن لم يدفع لهم شيء، لأن الخلاص بالمسيح، ليس بأحد غيره الخلاص. عشان كده كل قديس العهد القديم نزلوا إلى العالم السفلي، والمسيح لما تمم الخلاص يوم الجمعة الكبيرة نزل إلى أقسام الأرض السفلى، سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. ولا يعقل أن الحيوان وهو أقل مرتبة من الإنسان يكون وسيط بين الإنسان وبين الله، مستحيل. الحيوان أقل مرتبة من الإنسان، كيف يكون وسيط؟ إذن لماذا كان ذبح الحيوان في العهد القديم كعلامة مؤقتة حتى لا ينسى الإنسان حاجته إلى هذا الوسيط؟ أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا. يعني كانت الذبائح الحيوانية دي مجرد حاجة بتذكر الإنسان أنه محتاج إلى الوسيط، لكن لم يكن بذبيحة الحيوان غفران. فلما جاء الفادي أصبحنا في غير حاجة إلى ذبيحة الحيوان، إنما الذبيحة قائمة على المذبح، هي ذبيحة المسيح نفسه. فالذبيحة لم تبطل في العهد الجديد، إنما بطل شكلها مش جوهرها. الجوهر باق وهو المسيح، إنما شكلها تغير لأنها كانت مجرد رمز إشارة مؤقتة حتى لا ينسى الإنسان، زي ما في بعض الأحيان تتحط فتلة على أصبعك عشان تتذكر حاجة معينة، لا قوة لها إلا أنها بتذكرك. فذبيحة الحيوان لا قوة لها على المغفرة، إنما كانت مجرد تذكرة للإنسان حتى لا ينسى حاجته إلى الوسيط الفادي اللي جاي فيما بعد. فلما جاء المسيح أصبح الشكل تغير، لكن الجوهر باقي وهو ذبيحة المسيح. إحنا النهاردة كل يوم لما بنخطئ كيف يغفر لنا؟ بذبيحة المسيح، لأننا إحنا بنكرر من جديد خطيئة آدم الأول في كل خطيئة فعلية يومية، فلازم أنت في حاجة إلى أن تغسلها في دم المسيح. من هنا كانت ضرورة التناول، يعطى خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. من هنا كانت حاجتنا المستمرة إلى سر التناول، ليس فقط غذاء وقوت لأرواحنا، إنما لأنه هو ذبيحة المسيح الذي به يتم الغفران عن كل خطيئة فعلية. لابد أن تغسل الخطيئة في دم المسيح، لأنه دمه يطهرنا منه. هذا هو المطهر، مطهرنا عن خطايانا الفعلية سر التناول. إذا لم يتغير العهد القديم، كل شيء باقي في جوهره كما هو. فلما نيجي لفكرة التطهير، كون المرأة كان مفروضا فيها كما أمرت الشريعة أنها عندما تكون نفساء تبقى بعيدة عن المواضع المقدسة 40 يوما إذا كان مولودها ذكرا، و80 يوما إذا كان مولودها أنثى. هذا أمر يتصل بالخطيئة الأصلية ولا يتصل أبدا. لأن المسيح تمم الخلاص، لأننا نحن وقد تمم المسيح الخلاص، مع ذلك نحن في حاجة إلى المعمودية ويعمد الأطفال. ولا نقول إنه خلاص ما دام المسيح اتصلب يبقى الأطفال في غير حاجة إلى العماد، لا، هكذا بقي في الشريعة كما هي، أن المرأة النفساء تظل بعيدة عن المواضع المقدسة 40 يوما إذا كان مولودها ذكرا، و80 يوما إذا كان مولودها أنثى، خصوصا وأن جسد المرأة في هذه الأيام يفرز إفرازات من دم ومن أخلاط ومن مزيج وما إليها ومن مخاط، يجعل جسمها غير طاهر وغير
مناسب للمواضع المقدسة. وليس في هذا فضل للرجل على المرأة، فالرجل نفسه إذا كان في مثل ظروف المرأة برضو مفروض أن يبقى بعيدا عن المواضع المقدسة حتى يطهر كما أمرت الشريعة بذلك. لذلك نجد في شريعتنا في العهد الجديد برضو أمرت الكنيسة أن تظل المرأة الأم النفساء بعيدة عن المواضع المقدسة، بالضبط كما أمرت الشريعة في سفر اللاويين أصح 12، لأن هذه مسألة لا علاقة لها إطلاقا، بأن احنا انتقلنا إلى العهد الجديد والعهد الجديد أعفانا من العهد الجديد، لم يعفنا من العهد القديم إلا في نقطة معينة محددة، وهي أن المسيح الذي كان ترمز إليه الذبيحة الحيوانية صار هو الذبيحة في العهد الجديد. إنما زي ما كانوا في العهد القديم بيصلوا إحنا بنصلي، كانوا بيصوموا إحنا بنصوم، صحيح بنصوم بمناسبات غير مناسبات التي كان يصوم لها، لأن إحنا عندنا مواد جديدة من أجلها بنصوم. كانت لهم أعياد ولنا أعياد، كانوا يقدمون البخور ونحن نقدم البخور، كانوا يدشنون الهياكل ونحن ندشن الهياكل، كل مراسم العبادة كل نظامها. إنما فقط إذا كان هناك تكميل جاء به المسيح في العهد الجديد، طبعا التكميل هو الذي يحل محل ما كان يرمز إليه العهد القديم للعهد الجديد. فيما عدا ذلك العهد القديم والعهد الجديد شريعة واحدة، لأن الله واحد والله لا يمكن أن يتعارض مع نفسه ولا يمكن أن ينقض نفسه. أنا مضطر أقف هنا عشان القداس، ونعمة ربنا تشملكم جميعا وله الإكرام والمجد إلى الأبد آمين.